الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي ليلة مباركة بإذن الله أرى فيها هذه الوجوه النيرة المتوضئة التي قضت فريضة وهي تنتظر أخرى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحقيقة أنني مسرور بهذه الزيارة لآبائي وإخواني في هذا الحي وفي هذا المسجد، أناس سمعنا عنهم قبل أن نراهم، وأحببناهم قبل أن نلقاهم، والأذن قد تعشق قبل العين أحيانا. لطالما سمعنا عن هذا المسجد وأهل هذا المسجد أخبارا تسر الناظرين وتشرح صدور أهل الاستقامة من قدم وسابقية في الدعوة وثبات عند هبوب أعاصير الفتن العافية التي تعصف بأناس لم يؤسسوا بنيانهم على تقوى من الله ورضوانه، بل علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يصلحوا لحمل هذه الدعوة والثبات عليها، وإن كان لهم سابقية في الطلب، وإن كان لهم شهرة في الدعوة، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الدعوة المباركة بأن ثبت عليها من علم فيه خيرا، ونفى عنها من علم الله سبحانه وتعالى. والأمر لله جل وعلا، ولله در الإمام ابن باز رحمه الله إذ يقول: إذا رأيت الرجل ضل عن الطريق فاعلم أن ذلك لأحد سببين، إما لدسيسة في قلبه، أو لأنه لم يعرف ما كان عليه من الخير ولم يرعى تلك النعمة فسلبها الله سبحانه وتعالى عنه. ونحن حقيقة كما أسلفنا نسمع خيرا كثيرا عن هذا المسجد المسمى مسجد الكبسة التقوى، وأهله والقائمون عليه لهم بصمات مشرفة في هذه الدعوة، ولهم جهود مباركة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكد. هناك ثلة مباركة من القائمين على هذا المسجد من عقال ومدرسين ومشايخ ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أبرز أعيان هذا المسجد ممن نسمع من إخواننا خبرا عنه أحببناه قبل أن نلقاه، أبو إياد، وهكذا الأستاذ الفاضل الشيخ فؤاد، وجماعة من الإخوة القائمين على هذا المسجد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. أيها الإخوة الكرام، سمعنا بمقدمة أخينا المبارك الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله الريني حفظه الله، والله أنني كنت أحب وأصررت عليه على أن يأخذ جل المجلس، وقلت له ابقني من بعد أذان العشاء لما أرى أيضا له من السابقية والفضل، إخواننا يحسنون الظن بنا وما عندنا شيء، نحن حدثاء عهد بأسنان وعلم وحلم، والله يرحم ضعفنا. ولكن أهل السنة يحبون إخوانهم وأبناءهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع. أيها الإخوة والآباء، حديثي معكم في هذه الليلة المباركة هو عبارة عن فائدة أو مبحث ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أيمان القرآن، وهو يناسب الجميع، وذلك وقف مع قول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الآيات، ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بالقسم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهو يقسم بأمور على أمور. وأنواع القسم في القرآن الكريم تدور حول خمسة أمور كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. أقسام القرآن: إما حول التوحيد، يقسم الله عز وجل على التوحيد، وإما على النبوة والرسالة، وإما على القرآن، وإما على المعاد والبعث والجزاء، وإما على الإنسان وأحواله. خمسة أمور. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا على أمور يراد توكيدها من الأمور الغيبية أو مما يحصل فيها شك، كقوله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. أكد هذه الحقيقة: بلى وربي لتبعثن. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد. أقسم على وحدانيته سبحانه وتعالى. والله جل وعلا في الأمور الظاهرة يقسم بها لا عليها، الأمور الظاهرة يقسم بها لا عليها، مثل الشمس والقمر والليل والنهار والضحى، أقسم الله بها لا عليها، لأنها أمور ظاهرة لا تحتاج أن يقسم عليها. وفي دليل على أن الإنسان لا يحتاج إلى أن يضع يمينه في غير موضعه المناسب، بل يحفظ يمينه كما قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. ما هو على أتفه الأشياء تقول أقسم بالله؟ بعض الأحيان تسمع إنسان يقسم يمين إلى أن يقف شعرك على أمر بسيط من أمور الدنيا، أقسم بالله الحي القيوم والكذا، على أمر بسيط يحلف على 100 ريال، على 1000 ريال. يا أخي ارحم نفسك، هذا القسم كله على هذا؟ احفظوا أيمانكم، لا تحلف إلا على أمور تستدعي التوكيد. ولهذا خذوا درسا مما ذكر الله عز وجل في سورة ياسين، كما قال سبحانه وتعالى: فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. بداية قال إذ جاءها المرسلون، خبر مجرد عن المؤكدات، لا قسم ولا أدوات توكيد. لما بدأ التشكك يدب فيهم قالوا ربنا، قال الله عز وجل: إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما حصل التكذيب فعزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فلما تطوروا إلى مرحلة الجحود قالوا: ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. هنا وصلوا إلى مرحلة تستدعي التوكيد والقسم، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ملأها بالتوكيدة. الشاهد من هذا أن تحفظ يمينك وقسمك وألا تضعه في غير مكانه المناسب. هذا الله سبحانه وتعالى كما سمع في الأمور الظاهرة يقسم بها: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، وهكذا والضحى والليل، أقسم بها على أمور أخرى. نعود إلى الآية التي وقفنا معها، قوله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة. هذا الأسلوب يتكرر في القرآن الكريم، ولا هنا لا مؤكدة، هي في السنة العربية يسمونها زائدة، لكن ليس في القرآن حرف زائد، وهذا تأدبا مع القرآن الكريم، بل كل حروفه لها معنى، فهذه صلة وتوكيد. لهذا قال ابن جني رحمه الله من أئمة اللغة، قال: لو انتزعت حرفا من القرآن الكريم، حرف ليكون الفاء أو الباء أو التاء، حرف من حروف العطف، من حروف الجر، من حروف الاستفهام، أي حرف، ثم أدرت لسان العربية كله على أن تأتي بحرف أنسب من هذا الحرف موضعي ما وجدت إلى ذلك سبيلا. هذا هو القرآن الكريم. فقوله سبحانه لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم، هذه اللام هنا التي هي النافية لكنها هنا مؤكدة للقسم، هذا له مواضع ونماذج كثيرة، فلا أقسم بمواقع النجوم وغير ذلك من النماذج في القرآن الكريم. لا أقسم بيوم القيامة، الله سبحانه وتعالى هنا أقسم بيوم القيامة، وكلما كان الإقسام أشد إجمالا أعظم إجمالا كان المقسم به عظيم. فالآن يوم القيامة تضمن القسم بأهوالها وبما فيها وبجميع ما فيها، يوم القيامة، يوم الدين، يوم البعث، يوم الجزاء. هذا الآن لو أراد الإنسان يفصل سيشرح ذلك في مجلد من المجلدات، ماذا في القيامة وبماذا أقسم الله سبحانه وتعالى، كما أقسم أيضا بالعصر وهو الدهر، هو قسم بليغ شامل عام. لا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، والله سبحانه وتعالى أقسم بأسمائه وصفاته وأقسم بآياته وأقسم بمخلوقاته. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بخالقه سبحانه وتعالى، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يحلف على رؤوس الأولاد ولا بالعيش والملح ولا بالأمانة ولا بالحرام والطلاق ولا بغير ذلك من الألفاظ، لا يجوز، منها المحرم ومنه الشرك ومنه دون ذلك، أي دون الشرك من المحرمات أقله كبيرة من كبائر الذنوب الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، إذا اقترن به تعظيم المحلوف فهو شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. بعض الناس إذا قيل له والله قال لا، كأنه اليمين هذا ما هو بذاك اليمين القوي عنده، احلف لي على رؤوس الأولاد يقبل منه، مع أن الإنسان لابد أن يعظم اليمين. ولهذا ثبت عن ابن مسعود رحمه الله تعالى ورضي عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغير الله صادقا. الحلف بالله كذب هذا كبيرة من كبائر الذنوب معصية، والحلف بغير الله على الصدق شرك أصغر، وهذا من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا تحلف بغير الله جل وعلا، انتبه أيها الرجل، انتبه أيتها المرأة، حافظ الإنسان على هذا الأمر. لا أقسم بيوم القيامة، ثم قال ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي وأقسم بالنفس اللوامة. هنا معنا عدة وقفات. أولا، لماذا قرن الله عز وجل النفس بيوم القيامة؟ اقتران الإنسان بمصيره وجزائه، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. فإن الله عز وجل تارة يقسم بالنفس وبارئها وخالقها، كما قال ونفس وما سواها، أي ومن سواها وهو الله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه، وتارة يقسم بالنفس ومعادها وجزائها، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يقرنها بمصيرها وأن مصيرها إلى يوم القيامة، يوم الدين، يوم التلاقي، يوم التنال، الصاخة والقارعة والطامة والواقعة. فهذه النفس التي وصفها الله عز وجل هنا باللوامة ذكرها بيوم القيامة. وقوله سبحانه وتعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى النفس هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنها النفس عموما مطلقا، نفس المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح، النفس مطلقا. القول الثاني أنها نفس المؤمن الذي تلومه على الشر وعلى التقصير. القول الثالث أنها نفس الكافر الذي تلومه على التفريط. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال شيخنا، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم رحمه الله تعالى كان من أبر الناس بشيخ شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية رحمه الله، وقد أدركه سنة 712 ولازمه إلى أن مات. ولهذا قال حافظ ابن حجر رحمه الله في الدرة الثامنة في أعيان 108 ذكر ترجمة الحافظ ابن القيم، قال وكان حسنة من حسنات شيخ الإسلام تيمية، هذا من باب الإنصاف. فعلا ابن القيم رحمه الله تعالى حسنة من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه كان بارا بشيخه ما هو مثل بعض الناس يستفيد من شيخه ثم لا يتنازل بعدها أنه يذكره حتى ذكرا، هذا من العقوق والعياذ بالله. لا تكاد تجد كتاب من كتب القيم إلا ويذكر شيخه وشيخ الإسلام يقول قدس الله روحه. انظر على بر، انظر على إحسان لمن علمه رحمه الله رحمة الأبرار. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، وكان زميلا وصاحبا لابن القيم رحمه الله، إلا أن ابن القيم أجل منه وأقدم منه في الطلب، قال ولم تر عيني مثل ابن القيم، لم تر عيني مثله في العبادة، وكان له صلاة يطيل فيها جدا حتى كان يلومه أصحابه ولا يلتفت إليهم. هذا هو السر فيما وضع الله عز وجل له القبول لحافظ ابن القيم رحمه الله. وكان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بعد أن يقرأ ورده من بعد صلاة الفجر إلى أن يرتفع النهار، يقول هذه غدوتي لو تركتها سقطت قواي. سبحان الله، فعلا ذكر الله سبحانه وتعالى زادك أيها المسلم، زادك أيها الداعية، زادك أيها الفاضل، بل زادك أيها العالم. ذكر الله عز وجل، يقول لو تركت وردي سقطت قواي، لا يتقوى إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. انتبه يا أخي تغفل عن الذكر. بعض الناس يقول لك أنا مشغول، ما أستطيع أقرأ الأذكار ولا أقرأ وردي بالقرآن، مشغول، إيش الذي يشغلك؟ قال عندي بحث. إيش الذي ينفعك البحث وأنت مقصر في القرآن الكريم؟ أما قلت أنك تتعلم لترفع الجهل عن نفسك وأنت الآن في جهل العلم والعمل، جهل العمل الذي هو أشد أنواع الجهل والعياذ بالله. أنت، نحن نقول نتعلم لنرفع الجهل عن أنفسنا ولنعبد الله على بصيرة، فلا نحن الذي تعلمنا ولا نحن الذي عبدنا الله على بصيرة، بل فرطنا في العبادة تحت ستار على أن نوافل، على أن العلم أفضل من نوافل العبادة، حتى قلت نوافلنا وجفت حياتنا وضعف تعبدنا لله عز وجل. هذا مدخل من مداخل الشيطان. انظر إلى سير هؤلاء العلماء رحمة الله تعالى عليهم. ابن القيم كان كثير الذكر لله عز وجل. هذا لما سجن في سجن القلعة مع شيخ الشيخ الإسلام تيمية، وقد سجن بعيدا عنه فصولا حتى فصلوا عن شيخه، ما سجنوهم على في مكان واحد. قال السخاوي رحمه الله وقد ترجم له، قال فاشتغل بالقرآن الكريم وكان يكثر من تلاوة القرآن الكريم. انظر يا إخوان على حياة هؤلاء الناس، إن سجنوا أقبلوا على العبادة، وإن تركوا في مجال الدعوة صنفوا وحرروا وألفوا وأفتوا، وإن فتحت ميادين الجهاد جاهدوا وقاتلوا وصاروا، كانوا في الليل رهبان وفي النهار فرسان. هذا هو العمل بالعلم. شيخ الإسلام تيمية ألم يجاهد مع المظفر قطز؟ وكان يقول إنا لمنصورون عليهم إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. هذا من بركة العلم يا إخواني. فالشاهد أن الإمام القيم رحمه الله تعالى، هذا الإمام الجبل، يذكر شيخه كثيرا، وكان ما ذكره في هذه المسألة تحريرها، قال قال شيخنا رحمه الله والصحيح على أن النفس مطلقة، نفس الإنسان مطلق، وأن النفس اللوامة ما من نفس إلا وهي لوامة. ثم ذكر أثرا عن ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه، ذكره عبد الرزاق في تفسيره، وهي قال كل نفس لوامة، كل نفس لوامة، منها ما تلوم صاحبها على الخير إذا فرطت في الخير وتتمنى أنها ازدادت منه، وتلومه على الشر أي تؤنبه لماذا فعلته. معنى كلامه رضي الله تعالى عنه. وهنا باعتبار هذا المعنى سيكون وقوفنا إن شاء الله تعالى النفس اللوامة، وأنها إما تلوم صاحبها على التقصير في الخير، يعني لوم محمود ولوم مذموم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فالتلاوم والنفس اللوامة إما أن يكون لومها لوما مذموما، هذا كمن تلوم نفسها باعتراض على القضاء والقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحديث الذي فيه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. من الناس من إذا حصلت به مصيبة ونزلت به نازلة قضاء الله وقدره، قل لو عملت كذا لكان كذا. هذا اللوم الآن من النفس اللوامة الذي هي صفة أساسية في نفسي ونفسك، كلنا نحمل بين أجوافنا هذه النفس، النفس اللوامة، رجالا ونساء، صغارا وكبارا وجنا وإنسا، كلنا نحمل هذا النوع من النفس. ولكن وليس اللوم بعيب في حد ذاته، لكن انظر ما هو متعلق هذا اللوم. فإن كان هذا اللوم على شيء سبق أن قدره الله عليك فهذا اللوم مذموم وفتح لأبواب لباب عظيم من باب الشيطان عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان فلا تقل لو، قل قدر الله ما شاء فعل. وهذه إذا استعملت في مقابل الاعتراض على القضاء والقدر، وأما إذا لم تستعمل للاعتراض على القضاء والقدر أو اللوم عليه فلا بأس. وقد بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللوم، وهكذا أيضا أخذه عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومتي حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت له بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. فإذا هذا اللوم مذموم، شيء قضاه الله وقدره عليك في حياتك، في مالك، في رزقك، في أهلك، في ولدك، قدر الله وما شاء. لا تقل لو انتهينا، لا تفتح مجال الشيطان عليك، ولا تلوم نفسك على شيء قدره الله عليك مضى. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في محاجة آدم وموسى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى لما قال له: لولا أنك أكلت من الشجرة لما أهبطنا من الجنة. فقال: أتلومني على ذنب قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. إذن هذا اللوم غير صحيح، أن يلوم الإنسان على قضاء وقدر سبق، إنما التصرف الصحيح معه إذا كانت مصيبة بالرضا والتسليم، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، قاله الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا في الكتاب الكريم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. من هو صاحب الحوت؟ ذو النون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يونس عليه الصلاة والسلام. الله يقول لنبيه: اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وذكر ابن القيم كلاما هنا، لماذا أمره الله لا يكون كصاحب الحوت؟ ما وجه هذا النفي؟ بعد أن ذكر كلاما طويلا قال: أي لا تكن كصاحب الحوت، فلا تدعو إلا عند الاضطرار، ولا تصبر إلا عند الاضطرار، بل ليكن صبرك على أحكام الله من أول وهلة. ولهذا عتب الله على نبيه إذ غاضب قومه، لا صبر، غضب قومه. فالله عز وجل يقول لنبيه: اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لأن صاحب الحوت غضب قومه فتركه. فهذا الأمر كما سمعت ينبغي الإنسان أن يوصل نفسه على الصبر، لا أن يلوم نفسه على قضاء وقدر سبق. إذا لم تصبر صبر الكرام ستصبر صبر اللئام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الساكرين بابا سماه الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام. فرق بين صبر الكرام، الصبر الاختياري، صبر اللئام، الصبر الاضطراري. فتحل بالصبر يا أخي. إذن هذا النوع الأول، اللوم على القضاء والقدر، هذا لوم مذموم. كذلك أيضا لوم على خير قدمه الإنسان، يلوم نفسه على الخير، يتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والأذى، قل ليتني ما أتصدق، ليتني ما أنفق، هذا أفسد الآن عمله. الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطل صدقتك بالمن والأذى، صدقت خلص أمويت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابن آدم مالي مالي، وما لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبليت، أو لبست فأفنيت أو فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ثلاثة أمور: إما صدقة تمضيها، أو أكل تثنيه، أو لباس تثنيه تبليه. فلا تلوم نفسك على خير قدمته، فتح الله لك من أبواب الخير، لا تلوم نفسك بعد ذلك، لأن هذا اللوم يبطل عليك عملك الأول. وهكذا أيضا من اللوم المذموم أن الإنسان إذا حصل أن عمل عملا فإنه حتى لو قصر يلوم نفسه بعد أن تنزل به العقوبة. لهذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الجنة: واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. إلى أن قال الله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. لكن متى؟ بعدما أقسموا ودبروا الخطط وقالوا ليصرمنها مصبحين، لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وبعدها في الأخير جاء اللوم. لكن فات الأوان. أنفع اللوم أن يكون أثناء العمل حتى يصلح الإنسان، وأما بعد ذلك ما ينفع إلا إذا اقترن بتوبة النصوح فينفعه فيما استقبل من أمره. لهذا امرأة العزيز قالت: فذلك كنا الذي لمتنني فيه. لامتها النساء، وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضلال مبين. اللوم حاصل ولا ما هو حاصل؟ حاصل، لكن هل انتفعت؟ هل اعتبرت؟ لا، أصرت. قال: فذلك كنا الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هي مصرة على اللوم، أن اللوم حاصل، لكنها لم تنتفع بهذا اللوم. في نهاية المطاف اعترف ولامت نفسها وقالت: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لكن بعد أن فات الأوان، هذا اللوم المذموم الذي هو اعتراض على القضاء والقدر، أو يلوم الإنسان نفسه على فعل خير فتح الله لك باب من أبواب الخير، باب طاعة، باب صدقة، باب أي بر وإحسان، لا تندم على فعل، حتى ولو أخذ جهدك، حتى لو استنفذ كثير من مالك وغير ذلك، لا تلوم نفسه على ذلك. أو أيضا من اللوم المذموم أن يلوم الإنسان نفسه بعد فوات الأوان، كما قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. انظر على مظهر شديد جدا. العرب تعرف الندمان يعض على أصبع أو على يديه كلتيهما، كما قال الشاعر: ندمت ندامة الكسعي حتى غدت مني مطلقة النوار. والكسعي هذا ضرب مثلا في الندامة، وهو القائل: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي، تبين لي سفاه الرأي مني لعمر أبيك يوم كسرت قوسي. وقصته مشهورة في كتب الأدب، حاصلها أنه رأى شجرة صغيرة وكان يهوى الصيف، فقال: هذه الشجرة تصلح أن يكون منها رمح وأسهم الأصطاد، ولا يمكن إلا أن أربيها أنا حتى أصنع منها قوس يقال له قوس الكسعي، يعني قوس لا يخطئ. فأخذ تلك الشجرة وكان يحمل لها الماء بيده إلى مكان بعيد يسقيها، يحمل لها الماء بيده وهي صغيرة أن تعب. ولما كبرت قطعها، ولما قطعها يبسها، ولما يبسها قطع منها 12 سهما ورمحا. ثم خرج في اليوم المشهود الذي يريد أن يصطاد فيه حتى يضرب به المثل عند العرب الكسع، وخرج ليصطاد، وكان يحب الحمار الوحشي، فابتلي أن رآه لأول وهلة ليصطاد الحمار الوحشي، فضرب بالسهم الأول، ومن نبل السهم اخترق الصيد حتى قدح شرارة من الجهة الأخرى، فظن أنه خاب لم يصب الصيد، فأخذ السهم الثاني والثالث حتى أنفذ الأسهم كلها التي في حوزته التي له فترة وهو يعدها. فلما خاب وظن أنه خاب ندم فكسر القوس، كسر القوس، قال: خيبتني، خيبت ظني فيك. ثم مر في اليوم الثاني أو بعدها بأيام مر من ذلك المكان ورأى اجتماع كلاب عليه، فقال سينظر ماذا، فوجد 12 حمارا وحشيا، معنى أنه صاد بكل سهم حمارا وحشيا، فتندم ندامة شديدة على كسر قوسه، فأخذ إصبعه فعضها حتى قطعها، ثم قال هذه الأبيات: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت نفسي لقطعت خمسي. يقول: لو أني تطاوع نفسي لقطعت أيادي الخمس أصابعي. أصبح مثلا في الندامة. فهذا المشهد يوم القيامة شديد جدا، يعض الظالم على يديه كلتيهما، هذا ندمان ولا ما هو ندمان؟ ندمان شد أنواع اللوم، ويلوم نفسه يقطعها عتاب: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لما؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذول. به ندامة، وهذا لوم يذموم يذم عليه صاحبه ولا ينفع. اللوم المحمود، النفس اللوامة المحمودة التي تدفع بصاحبها على التزود من الأعمال الصالحة، يلوم نفسه أنه قصر في طاعة ربه سبحانه وتعالى. يمر عليه يوم يلوم نفسه لأنه ما قرأ ورده الكافي من القرآن الكريم، كم قرأت اليوم من القرآن؟ لوم نفسه، هذا اللوم محمود. لوم نفسك يا أخي، ها هو قد مضى يومك، قد غربت شمسك، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، ماذا صنعت؟ يلوم نفسه على أنه قصر. ولهذا فيما يذكر بعض مشايخنا وإخواننا عن الإمام المصلح الكبير المجدد بحق في هذا الزمان، إمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، وأسكنه جنات تجري تحت الأنهار، كان يأخذ بلحيته وقد علاها بعض الشيء، يقول: ماذا قدمت للإسلام يا مقبل؟ قدم الإسلام كثير، لكن هو يلوم نفسه لوما محمودا، وهذا اللوم بل التواضع أيضا. وأيضا الإنسان يتطلع لمزيد من الخير مهما قدم الإنسان، مهما قدم الإنسان إلا أنه يتطلع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل. يتمنى مزيد من الخير عليه الصلاة والسلام. هذا اللوم الذي يدفع بصاحبه إلى الخيرات وإلى الأمام لوم محمود، لوم محمود ليس عبارة عن تسويف. أما اللوم الذي هو عبارة عن أمنيات وأباطيل، وليتني كذا، ولماذا لو صنعت كذا، أو لو استغليت قبل ارتفاع الصرف واشتريت كذا كان كذا، هذه أمور الدنيا، أو لو عملت كذا لكان كذا وكذا، لو صنعت كذا الناس صعدوا الفضاء. يا أخي دعك من اللوم، دعك من اللوم الباطل الفارغ الذي يقطعك عن الله سبحانه وتعالى، واقبل على شأنك وقل: قدر الله ما شاء فعل. كن ابن يومك يا ابن آدم، إنما أنت ابن 3 أيام لا رابع لها، ما هو 30 سنة ولا 30 قرن، 3 أيام في الحقيقة، ما ردها إلى 3 أيام، كل عمرك 3 أيام. يوم مضى يا ابن 50، يا ابن 60، يا ابن 30، يا ابن 40، يا ابن 20، لو سألتك كم مضى معك تقول يوم وبعض يوم، خلص هو يوم الذي مضى كله إلى اليوم، يوم يوم مضى، ماذا صنعت في اليوم الذي مضى؟ قد كتب لك ما عملت من حسنات وسيئات مدون عند ربك سبحانه وتعالى. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال الله: أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله أكبر، يتلاومون ويقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر ما ترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل ما يظلم أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، نحن الظالمون لأنفسنا. الله عز وجل ما ظلمنا، أرسل إلينا الرسل، أنزل علينا الكتب، أقام علينا الحجج والبراهين، بل إنسان على نفسه بصيرة، أمدنا بسمع وبصر، إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، وقال وهديناه النجدين. ورغم ذلك ما عرفنا طريق الخير فسلكناه، ولا طريق الشر فاجتنبناه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذن اليوم الذي مضى قد مضى بما فيه، والله أعلم ماذا عند الله، وما هو الذي أحصاه علينا فيه، وما هو الذي غفره لنا. نحن خائفون مما قد مضى، إلى يومنا هذا نحن خائفون مما مضى. طيب، بقي يومك الذي أنت فيه، ماذا أنت صانع فيه؟ اجعل عمرك كأنك يوم، ما معك لليوم الذي أنت فيه، يخيل لك على أن هذا آخر يوم في حياتك، ماذا أنت صانع؟ أيها الرجل، أيتها المرأة، أيها المسلم، أيتها المسلمة، أيها العاقل، أنت ابن يومك. لو قيل لك أنك ستلقى الله غدا، هل أنت مستعد؟ لا. إيش الذي يعيقك؟ عندي ديون، عندي حقوق، والله أنا مقصر في الصلاة بر الوالدين، أريد أصل أرحامي، أريد أخلص من رمضان. وارطون إلى الحناجر، ناشبون بالذنوب والمعاصي، ما عندنا استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: لو قيل لي أن القيامة ستقوم غدا ما استطعت أن أزيد في عملي شيء. الله درهم، هؤلاء الرجال على غاية الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. وها نحن نرى بين حين وآخر في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا، أما ترين المنايا كيف تأخذنا أخذا وتلحق أخرانا بأولانا. هل اعتبرنا؟ هل اتعظنا؟ كم نفارق من أحبة، كم نفارق من أقارب، كم نفارق من أفاضل؟ هل اعتبرنا؟ هل اتعظنا؟ هل ننتظر حتى يتعظ بنا؟ ها نحن يوم أمس نشهد جنازة، جنازة الشيخ صالح اليافعي رحمه الله تعالى، جنازة مهيبة، أحببناه ولم نعرفه، ولكن من كثرة ما سمعنا عنه أحببناه، ولما رأينا من جنازته المهيبة واجتماع الناس، هذا شهادة خير وخاتمة خير، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يرحمه رحمة الأبرار. هكذا، هل كان معدا لنفسه أنه سيموت في هذا اليوم؟ لا لا، ما يخطر ببال. وهكذا نحن نضحك بملء أفواهنا، ونأكل ونشرب ونمرح، ما كأننا بضاعة الموت. وهذه غفلة سحيقة، والله غفلة سحيقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعضنا مجرد ما يكون مجرد شاب نظن أن الموت ما يأتي للشاب، لكن من قال الموت ما يقدم ولا يأخر؟ أمس التقينا بوالده، شيبة عجوز صغير كبير في السن، قال هذا أبو المتوفى. لماذا لا يأتي اليوم الموت بدأ يقدم الأب وبعدين الابن؟ نسأل الله أن يطيل في عمره وأعمارنا جميعا في طاعة الله. لا، الموت ما ليس عنده هذا الترتيب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستأخرون. من جاء أجله أجاب ربه سبحانه وتعالى، وديعة رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. فيا إخوان نعتبر، والله كم أتانا واعظ، كم سمعنا، كم وعظنا، كم ذكرنا، هل انتفعنا؟ لا تقول أنا شاب، ولا يقول الشيخ أنا شيخ، ولا المرأة هي مرأة، ولا لا، كلنا سنلقى الله، كلنا سنموت، ولنكن على استعداد تام للقاء الله جل وعلا، ولنلوم أنفسنا على التقصير. دائما لوم نفسك. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر أيضا ابن كثير في تفسيره عن بعض السلف في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ذكر أقوال كثيرة، منها أن العدل هو أن يكون يومك مثل أمسك سواء، ما في تغير، أنت اليوم صالح وغدا صالح وبعد غدا صالح كما أنت، ما غيرت على حالك من هذا العدل. الإحسان أن يكون يومك أفضل من أمسك، دائما تكون أحسن الأفضل، لا تكون صاحب همة يا أخي هابطة. بعض الناس لو سئلته ماذا همته، قال همتي أن يكون من الصالحين. يا أخي قل له كن من العلماء، كن صاحب همة عالية، وما كان عطاء ربك محظورا، كن من السابقين، كن من المقربين، لا ترضى أن تكون مجرد من أصحاب اليمين، كن من المقربين. هكذا ذكر أيضا من الأحوال أن يكون يومك أسوأ من أمسك، قال وهذا هو الفحشاء والمنكر، يكون يومك أسوأ من أمسك، أمس ما شاء الله واليوم لا حول ولا قوة إلا بالله. وفعلا هذا واقع، أن الإنسان لا بد له أن ينظر في نفسه. ومن اللوم المحمود أن الإنسان يلوم نفسه أن صار اليوم أسوأ حالة من أمس، وكان حاله بالأمس أحسن من اليوم، هذا من اللوم المحمود، حتى يبقى دائما في إصلاح لنفسه. أما إنسان يعرف أنه كان على خير وعلى صلاح وعلى سنة وعلى ثبات وعلى نشاط، ثم صار مقتنعا بما هو فيه من الفتور والضعف، هذا والله أنها من علامات الشر على هذا الإنسان، نسأل الله العافية والسلام. قبل ذلك كنا ذكرنا أن الإنسان ابن ثلاثة أيام، ذكرنا اليوم الأول، اليوم الذي مضى، واليوم الثاني الذي عش فيه، واليوم الثالث الذي سيأتي، وهذا ليس من رصيدك يا ابن آدم، إنما أنت ثلاثة أيام، يوم مضى ويوم أنت فيه ويوم سيقدم عليك. اليوم الذي يقدم عليك أصلا ما تدري هل تبلغه أم لا، إن كان من أيام الدنيا، وأما من أيام الآخرة فنعم ستقدم عليه، وهو يومك الأطول الذي لا نهاية له، والذي هو الحصاد للزرع. إذن تهتم بيومين، اليوم الذي أنت فيه والاستعداد لليوم الأخير، وهذا تسمى اليوم الآخر، خلاص آخر شيء. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهو اليوم الآخر، هو يوم مع أنه يوم لا نهاية له، لكن سماه الله يوم. فماذا أعددت لليوم الآخر؟ هل أنت مستعد استعداد بالزاد الحسي والمعنوي؟ وأيضا في قوله سبحانه وتعالى ولا أقسم من نفس اللوامة، ذكر ابن القيم رحمه الله عند قوله، عند وصف الله عز وجل للنفس باللوامة، الإشارة إلى ضعفها وافتقارها، إلى ضعفها وافتقارها إلى من يعينها، من معنى كلمة اللوامة. فالنفس فقيرة وضعيفة تحتاج إلى من يقومها. ولهذا الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين ذكر هذا الفصل في الباب الرابع الذي هو أدب الدنيا، ذكر أن الله عز وجل قبل الإنسان على العجز والضعف والافتقار لغيره، وهو أشد افتقارا لغيره من سائر المخلوقات. يعني المخلوقات الأخرى كالحيوان والبهائم والطيور هي أكفأ وأقدر على القيام بمصالح نفسها من الإنسان. الإنسان فقير جدا، محتاج جدا إلى غيره، فهو أضعف من الحيوان وأضعف من الحشرات وأضعف من الطيور، هذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وفي جعل الإنسان فقيرا ضعيفا إكراما له، ما هو إهانة، إكرام له، من أجل أن يظهر الله كرامته لهذا العبد بمن يعينه، من يقوم بمصالحه ويسخر له ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه لمصالحه. وأيضا لأن هذا أرفق وأرحم بالعبد، لأن العبد لو قام بصالحه لمصالحه لنفسه وطغى وبغى، ولكن لما كان مفتقرا حصل منه الذل والافتقار لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان ظلوم جهول، إذا رأى المال وأصح الله جسمه طغى وبغى ونسي. ولهذا قارون ماذا قال لما قيل له احسن كما احسن والدك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله يحب المفسدين، قال انما اوتيته على علم عندي، قال الله بل هي فتنه، هذا من غرور ما اعطي الا شيء من الملك. وبالمقابل من عرف الله جل وعلا، انظر كيف كانت حالته، كسليمان عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام الذي اعطاه الله الملك العظيم، ومن الشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاق. هذا المطاف ألقى فرق يا أخي بين الصالح والطالح، فرق بين الولي والخلي. الولي إذا أكرمه الله، ولي الله الصالح المؤمن التقي، هذا هو الولي المؤمن التقي، إذا أعطاه الله تواضع ولان الجانب وشكر الله وعرف قدر نعمة الله عليه. لهذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر، فمن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ولما أرسلت له ملكة سبأ تلك الهدية قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يقول ما آتاني الله خير ما آتاكم. نعم هذا هو الرزق إذا جمع مع صلاح نعم المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح. لا تحسد إلا إنسان أعطاه الله عز وجل خيرا وضعه في مكانه. لهذا في الصحيحين عن مسعود، وقد بوب عليه الإمام البخاري باب الاغتباط في العلم والحكمة في كتاب العلم الصحيح، كما حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مال فسلط على هلكته في الحق. إنسان يشكر الله عز وجل على ما أعطاه الله جل وعلا. وهكذا قال ذو القرنين، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. يعني الذي أعطاني الله من المكنة خير، إنما أحتاج بس معونة ساعدوني، باب التعاون على البر والتقوى، هذا خير لك أيها المسلم. بقوله النفس اللوامة في إظهار لفقر هذه النفس وحاجتها إلى التوجيه والنصح والإرشاد والتذكير. وقد سمعنا، وهذا من أجمل ما سمعتها هذه الليلة من كلمة أخينا الشيخ المبارك الشيخ عبد الله حفظه الله، قال كل إنسان كل اجتماع لا بد له من لقاح. هنا صدق الله، لا من اجتماع سواء كان اجتماع على خير أو على شر إلا ويحصل هناك تلقيح. الإنسان النفس نفسها التي خلقها الله مبتلى بالجبلية وفطرة، فطرة التأثر، تتأثر بمن حولها. إذا كان الإنسان يتأثر بالحيوان ما بالك التأثر بالإنسان. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام السكينة في أهل الغنم والكبر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر؟ من أين جاءهم الكبر؟ من مخالطتهم الغلظة، وأخذوا الغلظة من مخالطتهم الإبل، أولئك أخذوا السكينة من مخالطتهم الغنم. كيف هذا تأثير حصل على إنسان من حيوان؟ كيف بمن يجالس جنسه، يجالس إنسان مثله؟ فكل اجتماع فعلا لا بد له من لقاح. فلهذا احرص على الاجتماع. هذه الظاهرة التي رأيناها في هذه المدينة بالذات، مدينة عدن، حرصها الله من اجتماع الإخوة للمحاضرات العامة واللقاءات الأسبوعية. هذا والله ظاهرة خير، فيها نعش للدعوة، فيها تكثير لسواد أهل الخير، ولا يعدم الإنسان من فائدة. والله لو قام إنسان بس يقرأ قرآن، مع أن هذا والله لا نقول حال التحقير، هذا والله أعظم موعظة يقرأ الإنسان القرآن. استفترض ما عنده أي علم، حضرت وسمعت صلاة المغرب قرأت عليك آيات، خير عظيم. وقام إنسان يتكلم بما معه من بضاعة مزجاة كصاحبكم الليلة، تستفيد ولن تعدم من فائدة. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذا أخلصت النية لربك سبحانه وتعالى لن تعدم من خير. فهذا خير مبارك إخواني في الله نحرص عليه. ومن آخر ما نختم به هذا المجلس هو أيضا متعلق باللوم المحمود الذي نحن بحاجة إليه، أن يلوم الإنسان نفسه على التقصير دائما. وإذا وقع في تقصير أو صار حاله أسوأ مما كان حاله من قبل أو وقع في زلة يندم عليها، يندم ويلوم نفسه عليها. واستعظام الذنب توبة، مجرد ما تستعظمه وتلوم نفسك عليه يحتاج إلى عزم بعد ذلك توبة. أما عدم تحقير الذنوب وعدم المبالاة بها، ولهذا في صحيح البخاري معلقا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن المؤمن لا يرى ذنوبه كأنها جبل يوشك أن تنطبق عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب مر على أنفه فقال به هكذا. بعض الناس يرى نفسه مقصر الغاية، الصلوات ما يصليها في وقتها، القرآن ما عنده ورد من القرآن يحافظ عليه، مقصر في طاعة الوالدين، في صلة أرحامه، مقصر في بيته، في تربية أولاده، في تربية أهله، في تعليمه، وقلبه مطمئن. إيش من شعور هذا؟ قلبه مطمئن على ماذا؟ لماذا لا تلوم نفسه؟ هذا قلب ميت الآن، يحتاج إلى حياة، يحتاج إلى نعش. فما ينعش المريض لما يكاد يفارق الحياة قل انعشوا، أضغط بقوة حتى ترد له بعض أنفاسه. فنحن بحاجة إلى إنعاش لقلوبنا التي كادت أن تموت، كادت أن تموت، تحتاج إلى نعش. نعش هذا يكون باللوم، لومها على تقصيرها. اليوم مسائل الفساد والضياع متوفرة بين أيدينا، نحتاج أن نلومها. يا أصحاب الجوالات يقولون أصحاب جوالك لا تقولوا ما عندنا جوال، هذا نصيحة لي أولا والإخوان الشباب وهكذا النساء، ونصيحة لنا جميعا لنتق الله ونحسن استخدام هذه الوسيلة ونلم أنفسنا اليوم قبل أن يأتي يوم نعض على أنامل الندم، هي فرصتنا. سلوا أنفسكم كم أخذت علينا من أوقات، كم تأخذ علينا من أوقات؟ إذا أردت أن تضبط نفسك قل الوقت الذي سأعطيه الجوال أعطي مثله على أقل الأحوال والقرآن، وستجد أنك ستقلل من استخدام الجوال، ترى نفسك مضطرا. لو ألزمت نفسك أن تفتح المصحف وتعطيه وقتا كالوقت الذي تعطيه الجوال سترى أنك هذا أحسن علاج للتقليل من استخدام الجوال. أخذ الجوال، رب امرأة كانت على خير وعلى استقامة، وخاصة شريحة الشباب مستهدفة من أعداء الإسلام، مستهدفة من شياطين الإنس والجن، مستهدفة من كل النواحي، إذا لم يضبط الإنسان نفسه والله لا يجوز له التساهل، لا يجوز له التساهل في ذلك. يلوم نفسه يا أخي، بالله عليك ما تتندم على ساعة تقضيها مع الجوال مستمرة ساعة وأنت من صفحة إلى صفحة ومن شاشة إلى شاشة ومن حلقة إلى حلقة؟ تقل ساعة 60 دقيقة ستقرأ بها 4 أجزاء إذا كنت متقنا للقرآن، 4 أجزاء مئات الآيات، هذا بس تمر بها. ومن شدة إدمان بعض الناس الجوال يبقى يراسل إلى أن يغلبها النوم، قفل البيانات أول ما يستيقظ قبل أن يقرأ أذكار الاستيقاظ لعل محادثة فاتتني أنظر من آخر مراسل، ماذا هذا المرض؟ والله هذا مرض نفسي. عالج نفسك يا عباد الله، المرض موجود في الرجال والنساء والصغار والكبار والشيوخ والشباب، حصل إدمان شديد على استخدام الجوالات. لم نفسك يا أخي، لا نقول لا يجوز لك أن تستخدم الجوال مطلقا، لكن نقول لك احسن استخدام الجوال، وإذا لم تملك نفسك وتستطيع أن تضبطها فلا يجوز لك استخدامه، خاصة هذا الذي فيه شبكات التواصل، تقدم لك الأنواع الأخرى. ومن أعظم ما يفسد الأسر الجوالات، أي والله والله يا إخواني لو ذكرت لكم بعض النماذج من خراب البيوت، وهذا تحتاج إلى لقاء مستقل محاضرة مستقلة، خراب البيوت بسبب الجوالات، لو وجدتم العجب العجاب كم حالات للطلاق، وأنا أعرف قصص ودخلت فيها أنا، كم حصل من فساد في البيوت بسبب الجوالات. لهذا يجب علينا إخواني أن نهتم بهذا الأمر وأن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نلوم أنفسنا رجال ونساء. الله الله أختي المسلمة، الله الله أيها الرجل، الله الله أيها الشاب، حافظ على وقتك واحرص عليه ولوم نفسك دائما وأبدا، اللوم المحمود، قد سمعنا النفس اللوامة وأنها غريزة وجبلية وطبيعة وصفة ثابتة للنفس، لكن من اللوم ما يكون على الخير ومنه ما يكون على الشر، ومنه ما يكون لوما مذموما ومنه ما يكون لوما محمودا، فلنحرص ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا فيه البر والإحسان، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه بضاعتي عرضت عليكم وبنيات فكري زفت إليكم، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن يختم لنا بخاتمة حسنى، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أهالينا وذرارينا، وأن يجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.